بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله والصفات على الوجه اللائق به، بين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة، هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا أهل السنة لملازمتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، فسموا أهلها أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاربهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة، وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها، فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة، فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال، الفرق الضالة، كلهم أهل البدعة. مخالفون لأهل السنة. فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا، فقالوا هذه أحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. لذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط، أما العقائد فهم لا يحتجون به، وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام لاختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة ماتريدية إلى آخر القائمة، يرفضون الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار آحاد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو آحادا، المدار على الصحة. فما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثقات الأثبات فإنه حج حجة في الدين، لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم يعني عند المبتدعة ولم يجدوا حيلة في رده فإنهم يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. ولذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد. الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجأوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها، وحرفوا كلام الله، وأولوه إلى ما يتطابق مع أهوائهم، والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآنية أو أحاديث نبوية، متواترة أو آحاد، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك هم أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدع. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هي الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جادة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم، عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلاف. فلذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة، فرائق سببا، كل فرقة تضلل الأخرى أو تكفره. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. ولذلك سموا أهل الجماعة، هذه ميزتهم، لهم ميزتان. ميزة الأولى أنهم أهل سنة تمسكون بها، ميزة الثانية أنهم أهل جماعة. والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى، لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاكتفاء. يشير إلى هذا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم، بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم ببعض، هكذا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص، يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه، ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة، فلذلك صاروا أمة، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. والوسط ما بين الطرفين، ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط، فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو الغلو والتنطع، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال التفسق، وإنما هم وسط بين أصحاب الغلو وأصحاب التساهل، وسط بين الغالي والجاهل. وكذلك الوسط يراد به العدل الخيار، الوسط العدل الخيار، فالله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا، ليستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فينكرون، تنكر الأمم الكافرة، تنكر أن رسلها بلغت، فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم، تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج. فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون، فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لأن الشاهد يجب أن يكون عدلا، يجب أن يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الأمة عدولا خيارا من أجل أن يستشهدهم يوم القيامة على الأمم، وذلك لخيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون بالله. فهذه الأمة وسط، بمعنى أنها عدل خيار، وبمعنى أنها متوسطة بين أهل الجفاء وأهل الغلو، فهي وسط بين الأمم بين أمة الجفا وهي اليهود التي جفت في حق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وثالث ثلاث، وغلوا في الأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فاليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل، فكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ولد بغي. قال الله تعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون. فلا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الأنبياء بينما غلا النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الأحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الأمة وسط، عاملت بجميع الرسل ولم تكف جفاء اليهود، بل آمنت بجميع الرسل ولم تغل غلو النصارى فتدعي أن المسيح ابن الله أو أن الأحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توسطوا في ذلك فآمنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفخة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو وجد بكلمة الله قوله كن، وإن نفخها التي نفخها الملك في مريم الطاهرة البتول. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله خلق الخلق وتعب يوم السبت واستراح يوم السبت، وكفى الله بالتعب والعجز، رد الله تعالى عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أرد على اليهود الذين قالوا إن الله تعب من الخلق استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلولة إلى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعة التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة آمنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت أن الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آمنوا بهذا، كانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام، اليهود تشددوا في الحلال والحرام حرمت عليهم أشياء طيبات بسبب تشددهم. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما تشددوا عاقبهم الله فحرم عليهم أشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ونكاية بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإلا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم أشياء هي حلال عقوبة لهم شددوا فشدد الله عليهم. أما النصارى فهم على النقيض حللوا وحرموا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. استحلوا الخنزير هو أخبث المخلوقات واستحلوا النجاسات والقاذورات صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل. فهم على النقيض من اليهود. اليهود تشددوا في الحلال والحرام. النصارى تساهلوا في الحلال والحرام حتى استباحوا محرمات. استباحوا الخنزير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا أشياء كثيرة مما حرم الله عليهم. هذه الأمة ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام. ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تأخذ ما أحل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها. فهم يتبعون الدليل من الكتاب والسنة، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون. فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم. هم وسط في أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمي وأهل التمثيل المشبهة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف. فالجهمية ومن قال بقولهم نحوا منح التعطيل، قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات فيها مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عطلوا، والتعطيل معناه إخلاء الشيء. التعطيل معناه إخلاء الشيء، فإخلاء المرأة من الحلي يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاقل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معقلة يعني متروكة مهجورة، معقلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي. فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيل ونفي المشابهة، وهذا غلو غلو في التنزيل، غلو في التنزيل أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه، نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، ففي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به، ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم وسط بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات، أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهة. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا، ولهم مشيئة واختيار، ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق، وقال ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم كالريشة التي تحركها الرياح وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون إرادة منه، فهم مجبورون على أفعالهم، هذه أفعال غيرهم، هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبرية، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم، يحركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد وهم القدرية، سموا قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحصل في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. فالإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته وميوله، ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته، والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر، كل ميسر بما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالسبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم توسطوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يظن أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يزني. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجنون ليس عليه تكليف، الناس لا يؤاخذ أنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد في سبيل الله أنهم عاجزون، عذرهم الله في ترك الجهاد، عذرهم في ترك الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو. فالعاجز لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، النايم لا يؤاخذ، الناس لا يؤاخذ، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يثابه مجبور؟ فما هو صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. هذا وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد. القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله من سنة رسوله ومن الواقع أيضا، الواقع المعقول. فإن مذهب الجبرية لا تقوم عليه حياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ ها؟ أليس يطلب الانتصار؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية قال ما ضربت هذا، اللي ضربت الله، لما ضربت هذا مجرد آلة لا يفيد شيء. فلماذا إذن تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص، تطالب برد الظلمة عن ظلمهم إذا أساءوا إليك؟ لا، ما تقوم على هذا المذهب حياتك والعياذ بالله. كان كل شيء يترك على ما هو عليه، قال هذه أفعال الله، اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي يجاهل يفعل الله، لا يفعل العباد. ونترك الظلمة ونترك أهل الشر يفعلون ما يشاءون، واللي يتركون الطاعات يقول هذا ولا ما الله ما حركهم للطاعات معذورون. هذا مذهب الجبرية، مذهب باطل. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذن هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، وأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وصف لله بالعجز، تعالى الله عما يقولون. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية مذهبهم هذا الباطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه، إذن هذا يلزم عليه العجز في حق الله عز وجل، وأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها، هذا وصف لله بالعجز تعالى الله عما يقولون. هذه وصفية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. ثالثا أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من توعد العصاة، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم العاصي الزاني والشارب والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم، هؤلاء يقال لهم المرجئة. قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب، بعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان، وبعضهم يقول لا التصديق بالقلب يكفي، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. إذا ما دام منهم صدق في قلبه، ما دام منهم صدق في قلبه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولو فعل ما فعل من المعاصي لا تضر المعاصي مع الإيمان، هذا مذهب من المرجئة. على النقيض منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد، الطرف الأول أخذ بنصوص الوعد، فهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة، أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، الخوارج قالوا إنه كافر، الزاني كافر، فشارب الخمر تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي، هذا من مذهبهم، كما أن من مذهبهم الخروج على الأئمة بشق عصا الطاعة كذلك من مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر. وأما المعتزلة فإنهم يقولون أصحاب الكبائر يخرجون من الإسلام، يخرجون من الإسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر، بل يكونون في المنزلة بين المنزلتين. أثبتوا هذه المقالة، لا مؤمن ولا كافر. فإن مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة توثقوا وجمعوا بين النصوص، بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة، مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي، أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فليس هو مؤمن الإيمان المطلق، وليس هو خارج من الإيمان بالكلية، وإنما معه إيمان لا يخرجه إلى الكفر، يبقى معه أصل الإيمان، لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي، لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما عصى نقص إيمانه، حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل، يضعف الإيمان. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هؤلاء مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا، هم أقرب إلى الكفر. قالوا: الكبائر لا تخرج من الإسلام إذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزلة، لكنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة. ومرتكب الكبيرة لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الإيمان، بل يقال انه مؤمن ناقص الإيمان، جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون، والاقتتال كبيرة، بل قدر الآية بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين، فتم الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن يسمى الإيمان باطل معهم، وأنهم لم يكفروا بذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب أنه لا يخرج من المله، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة، فهو يسر بين الطرفين، بين المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصيه وان كانت كبيره، والعاصي مؤمن كامل الايمان وان زنى وان سرق وان وان، وبين الوعيديه الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك. اهل السنه والجماعه ولله الحمد وسط، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كل. اما اولئك فكل طائفه اخذت بطرف وتركت الطرف الاخر. لا نعم. ففي باب أسماء الإيمان والدين هذه كالتي قبلها في مرتكب كبيرة. مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأنه كافر، والمرجئة يحكمون عليه بأنه مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بكافر وليس بمؤمن كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القوم فيهم الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة، ويكفر الناس بغير بصيرة، وينحى منح الخوارج والمعتزلة. فالأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل ويطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر لبعضهم من يقول اليهود والنصارى ليس كفار، يقول اليهود والنصارى ليس كفار. هذا إرجاء أشد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. لا، كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. لا المسألة الأخيرة، أهل السنة والجماعة يقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة، طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الإمامية، ويقال لهم الجعفرية، طائفة من الشيعة. سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقالوا لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ من أبي بكر وعمر، بل أتولاهما وأحبهما، وهم أحباب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحباب جدي علي بن أبي طالب إخوانه، لا أتبرأ منهم. فقالوا إذا نرفضه، فسموا رافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد لما لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما، سموا بالرافضة. الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يفكرون، ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. فيقول هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام، أما غيرهم فإنهم كفروا. ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا فظيعا، ويسبونها سبا شديدا، ويتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي عمرو بن العاص، وفي المغيرة بن شعبة، وفي أبي موسى الأشعري وغيره. لم يستثنوا أحدا من المهاجرين والأنصار إلا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله. هذا مذهب الرافض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غلوا في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت حتى قالوا إن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن أبا بكر وعمر وعثمان مغتصبون للخلافة ظالمون، وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا إن القرآن إنه محرم، وأن كل آية فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به أبو بكر وعمر ومن سايعه، وقالوا أقوالا فظيعة والعياذ بالله. فهم بين طرف نقيض في الصحابة، كفروا أكثرهم وغلوا في أهل البيت، غلوا في أهل البيت حتى زعموا فيهم الإلهية والربوبية، وأنهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لهم حق النفس، لا يريدون ينتفون من الشريعة ما أرادوا ويزيدون ما أرادوا. هذا مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقض، غلو في بعضهم وإسفاف وتكفير لأكثرهم. أهل السنة والجماعة توسطوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب الصحابة كلهم، يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق، ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح، وصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة، فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المناقب من دواوين السنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله، فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه، وأن يترضى عنهم، وأن لا يقبل أي كلام فيهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي ويتلقفهم أو يتلقف أحدا منهم إلا زنديق وكاذب. قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ بصحابة الرسول أنه كاذب. فسأل الله العافية. نعم. ففي صحابة هذا مذهب الرافضة. الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابة، الخوارج كفروا الصحابة، كفروا أصحاب التحكيم، كفروا عليا وكفروا عمرو بن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا إنكم حكمتم الرجال. والله تعالى يقول لا حكم إلا لله، إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا. ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية، الرجال يحكمون إذا كانوا علماء، والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة، وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول، بل بعضهم اعتقد أنه هو الله. فهم على طرفي نقيض، بين غلو في علي أو تكفير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لا مانع من ذلك، ومعناها ان مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله، فمشيئة العباد داخلة في مشيئة الله. نعم. لأنهم تكلموا في القدر، سموا قدرية لأنهم تكلموا في القدر وبحثوا فيه. لا
قال
حكم هؤلاء أن أنهم على ضلال عظيم يقول بهم إلى الكفر لأن الغالب أنه لا يصف أصحاب رسول الله إلا كافر على تعالى ليغيظ به الكفار. لا لا الصوفية المنحرفة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين أو ليس كفار. أما مجرد التسوق الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص ولكن عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا زائدا عن المشروع فهذا ضلال ولا شك بدعة ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل ونهايته كفر آل بهم إلى الكفر آل بهم إلى عبادة القبور بسبب الغلو في الأشخاص والأشياء آل بهم إلى القول بوحدة الوجود آل بهم إلى الحلول اعتقاد الحلول لا غير ذلك من الكفريات. التصوف أصله دخيل على الإسلام أصله ليس من الإسلام وإنما هو دخيل قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند من براهمة الهند فكيف اللي أصله من النصارى ولا مانع أنه يكون خليط من النصرانية ومن البوذية والبرهانية في الهند. نعم تحريك واضح الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه العزيز الحكيم العليم الله الرحمن الرحيم الأسماء. أما الرحمة والعزة والعلم السمع والبصر هذه صفات كل اسم يشتق منه صفة السميع يشتق منه السمع صفة السمع بصير يشتق منه صفة البصر العليم يشتق منه صفة العلم الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة آخر. لا الله لم يقل لك اجلس لأني قدرت عليك كذا وكذا بل أمرت بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أنك تعمل وأعطاك عقل تميز بين الضار والنافع ما قال لك اجلس لأني قدرت عليك بل قال اعمل آمن بالله خل زك جاهد في سبيل الله فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر هذه طريقة الذلال اللي يعتمدون على القدر يتركون الأمر لازم من الجمع بين القدر والأمر يؤمن بالقدر ونعمل بالأمر الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن النواهي وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. لا
قال
تكمل للجواب اللي قبل هذا الجواب. هل يقول أنا أتكل على القدر وأجلس ما دام الله مقدر علي ما يصير؟ يقول هذا تجلس ولا تطلع تأكل وتشرب، يقول هذا أحد. تجلس ولا تزوج وتقول لي يجين عيال وأنا ما تزوج. يجيك يجيك زرع وثمر وانت ما غرست ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ هذا الناس يطلعون في الصباح يطلبون الرزق ولا ما يجلسون يقول إنسان مقدر ويسوي ويجي ويتركون الأسباب. لو قال هذا ما عده الناس مهبوا. الحيوانات هي الحيوانات، الطيور تطلع تلتمس الرزق إذا أصبحت تطلع تلتمس الرزق لأنها تعلم أنه ما حصل منها شيء إلا بسبب وتعب وبذل. يعني الطيور أحسن منك أو أن الفطرة فطر الله عليها الخلق. الحاصل أن هذا مغالطة أن يقول أنا أعتمد على القدر ولا أزيد من شيء. لا. إذن القدر، نعم، هو إذن شرعي، إذن القدر أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يأذن به شرعا ودينا بل نهى عنه. نعم. الله والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بينها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، تكامل الخلق يوم الجمعة، فهي أيام بأسماء أيامنا. أما مدتها ومقدارها الله أعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. إلى ذراته مذكورة في مذكورة في أسأل تابوا إلى الله عز وجل لأنهم اقتنعوا بأجوبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم والحمد لله. لا. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة كل هذه اتفاق لهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعيه، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتفي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض ولا يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوٍ على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية، وما يعرض فيها يقعد وما يقعد يعرض أن يقعد من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يقعد إلى السماء من الملائكة الكرام، فإن الملائكة تنزل لأوامر الله وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد ولا أمرها الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق ما به حياة الأرض وحياة الخلق، ولا يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات. وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني. المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع. فهو سبحانه يطلع على عباده وهم في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإحاطته معهم أينما كانوا. وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين لأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى، القمر. القمر مخلوق من المخلوقات، وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض، هو في السماء الدنيا. وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد، مع الناس كلهم، كلهم يستغلون بنوره، وأينما توجه فالقمر فوقه تشاهدك ويتابعك، سواء كنت على السطح أو في داخل المنزل أو كنت في بر في المسافر تمشي في البر أو كنت في الشوارع والأسواق، أينما رفعت رأسك شوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. معنا يعني يمشي معنا؟ لا، معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم.